بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب بيان أن المعاصي تنقص التوحيد قد تكون سببا لذهابه. قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حتى حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. متفق عليه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال: باب بيان أن المعاصي تنقص التوحيد وقد تكون سببا لذهابه. قد تقدم أن أهل السنة عرفوا الإيمان بأنه عقيدة وعمل وقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن العمل قد يكون صحيحا بإخلاص، وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، والناس يختلفون في الأعمال ويختلفون في العلم ويختلفون في الأقوال وغيرها. ولهذا جعل الله جل وعلا الجنة درجات بعضها فوق بعض، كما في البخاري: إن في الجنة 100 درجة، ما بين واحدة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. هذا الاختلاف اختلاف العمل، اختلاف الإيمان قوته وضعفه، واختلاف العلم بالله جل وعلا صفاته وما ألزم عباده. على هذا يكون يعني المعاصي تكون ضد الطاعات، والطاعات تكون مكملة للإيمان وزائدة له، وكلما كان الإنسان أكثر طاعة وأتم خشية وعلما وخوفا ورجاء من الله جل وعلا كانت درجته أرفع وكان إيمانه أقوى. هذا وجه من أوجه الاختلاف وأوجه اختلاف بين الناس. لهذا يقول جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الله جل وعلا لا يجعل الحسن كالسيء، ولا المؤمن الكامل الإيمان كناقص. فهنا الاستفهام استفهام إنكار، ينكر الله جل وعلا على من يظن هذا، من يحسب هذا الحسبان. والاجتراح، اجترحوا السيئات يعني عملوها واقترفوها. والسيئات جعلها مجموعة مطلق، فهي كل معصية تكون سيئة. ومعلوم أن المعاصي تتفاوت، ولهذا كانت الذنوب بعضها كبائر بعضها صغائر، فاجتراحها هو فعلها وعملها. وقد تكون أيضا النية، النية والقصد يدخل في هذا. قل أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا في قلوبهم ونياتهم ومقاصدهم، وعملوا الصالحات أيضا في قلوبهم وفي جوارحهم. والصالحات هي الأعمال. الصالح إذا كان موافقا للسنة، العمل الذي يكون موافقا للسنة ويكون خالصا لله، هذا هو الصالح. فلا بد من هذين الأمرين، فإن تخلف واحد منهما فالعمل لا يكون صالحا ويكون مردودا على صاحبه. ثم الصالحات جاءت أيضا مقابل السيئات، تدل على الجمع، على أنها جمع، تدل على الكثرة. السيئات كثيرة والصالحات أيضا كثيرة، فيختلف من كان عمله سيء عمن كان عمله صالحا بلا شك. ولهذا أنكر الله ذلك جل وعلا، قال سواء محياهم، محياهم يعني في الدنيا، وكذلك في حياتهم في القبر، لأن القبر حياة، فقد يكون الإنسان فيها كأنه في الجنة أو في روضة من رياض الجنة، وقد يكون معذبا في قبره، نسأل الله العافية. والعذاب القبر هو بسبب السيئات، محياهم ومماتهم، مماتهم يعني بعد موتهم، فهم لا يستوون عند الله. قوله سواء يعني أنهم يتساوون في ذلك. ساء ما يحكمون يعني هذا حكم سيء. والحكم قد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بالظن والتخرص، وحكمهم في هذا تخرصا وظنا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الكريم عنده التقي. قل جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان، الميزان الشرعي عند الله جل وعلا، أن من كان أتقى فهو الأقرب إلى الله والأحب إليه، وهو الأرفع درجة، وهو الأكمل إيمانا. هذا أصل من أصول أهل السنة لا يختلفون فيه. وقوله جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. هذه الآية معناها كمعنى الآية الأولى تماما، فهو الاستفهام للإنكار. وهذا يدلنا على أن بعض الذين انحرفوا عن الصراط السوي الذي جاءت به الرسل يحكمون هذا الحكم الجائر، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. وسبق أن الإفساد في الأرض هو المعاصي، وإصلاحها بالرسل. الله جل وعلا أرسل الرسل لإصلاح الأرض ومن فيها، ولا تصلح الأرض إلا بطاعة الله وتقى. فالمعصية مفسدة سواء تعدت إلى صاحبها أو كانت مقصورة على صاحبها فإنها إفساد في الأرض. ولهذا جاء في قصة يوسف عليه السلام وإخوته ما يقول جل وعلا فيها: فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فصار السرقة إفساد في الأرض عند كل الناس، فكل معصية تكون للرسول أو لرب العالمين جل وعلا من الإفساد في الأرض. ومعلوم أن الإفساد أنه يتفاوت تفاوت عظيم، كما أن الطاعات أيضا تتفاوت. أم نجعل المتقين كالفجار؟ والمتقي سبق تعريفه أنه من آمن بالله جل وعلا وعمل بطاعة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: ألا إن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فآمنوا بالله جل وعلا وبرسله واتقوا المعاصي والمخالفات، جعلوا بينهم وبينها واقيا، وهو فعل الطاعة. فالواقي فعل الطاعة، فهذا لا يستوي مع هذا. وقال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فجملة الآية تدل على أن إذا أن الآية التي تأتي تنزل أنها يحصل بها زيادة إيمان ويحصل بها زيادة مرض ونفاق، لأن المؤمنين يؤمنون بشيء زائد جاءهم غير الذي آمنوا به، فأضافوا إيمانا إلى إيمانهم السابق. ولا بد أن تكون الآية أيضا تشتمل على أمر ونهي وترغيب وترهيب، فإذا فعل الأمر واجتنب النهي زاد الإيمان على الإيمان السابق، وإذا اجتنب المنهي عن امتثالا لأمر الله جل وعلا ورغبة بما عنده زاد الإيمان أيضا. وبعكس ذلك يكون الذي مثلا يعرض عنها أو يكفر بها أو أنه يرتاب فيها أو أنه يدخله شك في قلبه وتردد وريب في ذلك أنه يزداد كفر. والمرض الذي ذكر في هذه الآية هو مرض النفاق، مرض الشك، وقد يكون أيضا مضاف إليه مرض آخر وهو مرض الشهوات. والغالب أنها تجتمع، مرض الشهوة ومرض الشبهة، والشبهة تكون فيها شبهة للشك والريب أو شبهة لعدم الإيمان، وكل هذا من أمراض القلوب. وأمراض القلوب قد تكون أشد نكاية وأعظم خطرا من مرض الأبدان، وإن كان كثير من الناس لا يشعر بها. وقوله: وإذا ما أنزلت سورة، يعني أنزل سورة أو آية جديدة بالإضافة إلى ما سبق، فمنهم يعني من المنافقين، لأن هذه السورة التي هي سورة التوبة جلها أو جملتها في المنافقين، فمنهم يعني ومنهم هذا الضمير يعود إلى من كان معلوما سابقا بالتعريف الذي سبق في السورة، وهم المنافقون. من يقول أيكم، يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا، إما أن يكون هذا من باب الشك والريب أو من باب الاستهزاء السخرية، فإذا كان كان بذلك فلا شك أنها زادتهم رجسا إلى رجس. وعدم الإيمان أو النفاق أو الكفر كله رجس، والرجس في الأصل هو النجس، وإذا تنجست القلوب والأفكار فهي أعظم من تنجس الأبدان، نسأل الله العافية. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يعني سبق إيمانهم، فهذا زيادة إيمان إلى إيمان، فدل هذا على أن الإيمان نفسه يزيد وليس فقط بزيادة العمل. الإيمان الذي يكون عمل القلوب علمها معرفتها وكذلك عملها، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون بنزولها ويفرحون، لأنه كلما نزل عليهم أمر من أمر ربهم جل وعلا اغتبطوا به وفرحوا به، فزادهم ذلك إيمانا ومحبة لله جل وعلا، بخلاف أمراض القلوب، مرضى القلوب الذين يحزنهم نزول الآيات ولا يفرحون به، فهم الذين تزيدهم رجسا إلى رجسهم. وقوله وماتوا وهم كافرون، الكفر سبق تعريفه أنه تغطية الحق، إن الكفر في الأصل أخذ من الستر والتغطية، وهذا ما يلزم أن يكون الحق الآتي الوارد إليهم، ولكن الحق الذي يكون في قلوبهم أو يراد إيصاله إلى قلوبهم فإنه لا يصل إليها، لأن قلوبهم منتكسة ولا تقبل ذلك، وهذا من عذاب الله جل وعلا. والسبب فيه هم، لأنهم لم يقبلوه من أول وهلة، فمن رد الحق من أول الأمر زيد رجسا إلى رجسه، وهو من عذاب الله كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا عن الحق وعن الاهتداء إليه. وكذلك يقول جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يكونن أهدى من أحد الأمم، فأخبر جل وعلا أن هذا بيده جل وعلا وليس إليهم. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا من أعظم العقاب نسأل الله، تقليب الأفئدة والأبصار، فالأفئدة القلوب تقلب بأنها لا تثبت على الحق ولا تريده، والأبصار قد تنقلب المناظر التي ينظرون إليها، السيء يكون حسنا الحسن يكون سيئا، وهذا كثير ما يحدث لكثير من الناس، تجد عنده الأسوأ هو الأحسن. لهذا قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الكاف هذه كما هي كاف الجزاء، يقول جزاء أنهم لم يؤمنوا به أول مرة حصل لهم هذا التقليب، تقليب الأفئدة والأبصار. ومعلوم أن الإنسان يكون اتجاهه وعمله بنياته ومنظره الذي ينظر فيه، والنظر قد يكون بالبصيرة وقد يكون بالبصر، فإذا كان منقلب فهو يسير بالخطأ بل يسير إلى جهنم، نسأل الله العافية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها إليهم يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. كلمة حين تدل على الوقت والزمن المعين، يعني وقت فعله هذا الفعل لا يكون مؤمنا، فمن لم يكن مؤمن يكون إيش؟ يكون على خلاف الإيمان، لأن الإنسان لا ينفك عن دين وعن عمل وعن عمل عن اتجاه أبدا، فإما أن يكون اتجاهه حب الله وإرادة وجهه وأن يحظى بقربه، أو بعكس ذلك، لأن الطريق طريقان فقط، طريق إلى الجنة وطريق إلى النار. فإذا كان الإنسان مثلا يتزود كل يوم بزاد، ولا بد له من حياته، يعني يتزود بدنه وإلا يموت، فكذلك الزاد إلى الآخرة بالعمل، فإما أن يكون الزاد يقرب إلى الجنة أو بالعكس، إذا كان الإنسان مثلا يتقرب إلى الجنة فلا شك أنه كل يوم يكون أقرب من اليوم الذي قبله إلى أن تنتهي حياته ويموت. ولهذا السبب يقول صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، معنى ذلك أنه إذا مات جوزي بعمله وجوزي بالجنة، لأن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة إذا مات، ثم إذا بعث يعني يكون مثلا النفس والبدن جميعا يدخل الجنة أو بالعكس بعكس ذلك. فإذا الأمر قريب، والتزود بالعمل والمراحل الأيام والليالي، وما أسرع ما تنقضي فيأتي الموت. والزنا أخبر الله جل وعلا أنه فاحشة وساء سبيله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله. والفاحشة هو الشيء القبيح الذي يفحش في النفوس ولو لم تكن مؤمنة. النفوس المستقيمة السليمة من الانحراف يكون فيها قبيحا فاحشا كريها، ولكن قد تنعكس القضايا، يصبح بعض النفوس يحب ذلك ويألفه ويكون حسنا عنده، وهذا معناه أن الإيمان ما هو موجود، ليس موجودا عنده. وقد جاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم أعظم الشرك أعظم الذنوب الشرك، ثم نطفة توضع في غير رحم حلال، والزنا يفسد الأنساب والأعراض. في الحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن مسعود قلت أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم
أن تجعل لله ندا وهو خلقك؟ قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فهذه الأقسام الثلاثة هي أعظم الذنوب، نسأل الله العافية. ولهذا أخبر بدأ به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وكذلك بعده السرقة، والسرقة هي أخذ الأموال المحرزة في الأماكن التي توضع للحفظ بالخفية بدون علم أحد. فكان من جزاء السارق أن تقطع يده اليمنى، لأنها صارت هذه اليد خائنة نجسة، يجب أنها تبان عن البدن حتى لا تسري النجاسة إلى البدن كله، وفي ذلك تطهير له وللمجتمع وحراسة له. وإن كان الكفار والذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم يجعلون هذا من الأمور العظيمة التي لا تقبلها عقولهم، ما هو بالعقول، عقولهم هم، لأن عقولهم منتكسة، أما عقول المسلمين فهي تقبلها وترى أنها علاج نافع جدا للمجتمع، وهذا أمر معلوم. ولهذا تجد الاختلاس والسرقة في بلاد الكفر الذين يحكمون القوانين منتشرة جدا. أما إذا طبقت الحدود فإنه يقل هذا جدا، حتى قد لا يوجد أصلا، لأن الذي شرع هذه الأحكام هو رب العالمين علام الغيوب الذي يعلم جل وعلا ما يصلح عباده مما يفسده. وهذا زيادة على ما ذكر في الحديث، لأن الذي ذكر في الحديث ذكر الإيمان وزيادتها أو نقصه. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد اختلف العلماء في هذا النفي، هل هو لنفي الإيمان أصلا فيصبح الإنسان بعدما كان مؤمنا ليس عنده شيء من الإيمان، وهذا قول الخوارج وقول المعتزلة، وإلا عند أهل الإيمان أن المعنى أنه ليس عنده الإيمان الذي يمنعه من اقتراف هذه الجرائم، وإلا أصل الإيمان موجود، لأنه مسلم لم يخرج بهذا الفعل عن دائرة الإسلام، ولهذا أقيمت عليه الحدود، إذ لو كان غير مسلم وجب قتله وأن لا يصلى عليه. والأمر بخلاف هذا، فهو مؤمن ناقص الإيمان ولا بد، أو أنه يقول كما يقول بعض العلماء يرفع عنه الإيمان في تلك الساعة ثم يداخله، فهو في وقت معين فقط. وعلى كل هو يكون ناقص الإيمان، لا يكون من فعل هذا الفعل كالذي خاف ربه واتقاه واجتنب ذلك، هذا المقصود. وعلى هذا يكون المؤمنون متفاوتين في الإيمان وفي الدرجات وفي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذا هو المقصود وهو الشاهد. وهكذا يقال فيما بعده، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والخمر هو ما خمر العقل وغطاه وستره، ولا يلزم أن يكون من شيء معين، بل كل ما كان بهذه الصفة فهو خمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام أو نحو هذا، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فهو يأتي بجوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا كل ما كان مخدرا أو كان مذهبا بالعقل أو مؤثرا في العقل فإنه يكون داخل في هذا. وقد كثرت الأنواع في هذه الأوقات، أنواع شتى، وهيأها الكفار للمسلمين بطرق متعددة، فأصبح تناولها سهل ولكن تأثيرها عظيم جدا، يفسد القلوب والاتجاهات والعمل والبدن. والشرع يأتي بالشيء الذي يصون به الأديان ويصون به الأبدان ويصون به الأموال والمصالح، فهذا منها. أما الانتهاب فهو أخذ المال بالقوة وبالمشاهدة، فهذه أيضا جريمة من الجرائم التي تجعل صاحبها غير مؤمن الإيمان الواجب الذي يمنع من العذاب. وأما الغلول فهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، والغنيمة هي الأموال التي تؤخذ من الكفار في القتال بالقوة، فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء لا قليل ولا كثير حتى تصل الإمام أو القائد الذي يقود المجاهدين فيقسمها بينهم، فلكل واحد حقه الذي خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص تدل على أن الإيمان أنه يزيد وينقص، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أصحاب الطاعات الذين لا يقترفون المعاصي لا يكونون كمن يقترفها ويعملها، يكون أقرب إلى الله وأرفع درجة وإيمانه أكمل. وهذا هو الأساس الذي بني عليه الجزاء، سواء كان الجزاء في الدنيا أو في الآخرة. والنصوص في هذا كثيرة، كلها تدل على هذا الأصل العظيم الذي جاء في آيات كثيرة. فزيادة الإيمان ورد فيه آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فحصر الإيمان في هذا، وهذا هو الإيمان الكامل. والإيمان في اللغة هو أن يأمن العبد أو يؤمن هو أيضا، إما أن يأمن الخبر الذي أخبر به لأنه حق وصدق، أو أنه يأمن المخبر، يأمنه بأنه لا يكون منحرفا ولا يكون رادا للحق. وإن كان الإيمان قد يقال إنه الإيمان في اللغة التصديق، ولكن الإيمان الذي جاء به الرسول ليس هو التصديق فقط، بل هو القبول والإقرار والقبول وعدم الاعتراض، أن يقبل ما جاء به بدون تردد وبدون نظر، بل يسلم له ويقبله ثم يعمل بما أمره به وينتهي عما نهاه. هذا هو الإيمان الشرعي الذي لا يكون الإنسان آمنا من عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة إلا به، وإلا يكون معذبا. ومعلوم الناس يختلفون في هذا اختلاف عظيم، لهذا صار هذا من الأمور الواضحة الجلية. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من المؤمنين، وأن يجعلنا من الذين يثبتون على الحق ويموتون عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.